بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن أحكام الإمام الخاصة به، وقد تكلمنا سابقا عن بعض الأحكام العامة. وأما الأحكام الخاصة فإن في ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع. إحداها: هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن، أم المأموم هو الذي يؤمن فقط؟ والثانية: متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ والثالثة: إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا؟ والرابعة: هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ قال: فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة، أي من قراءة أم الكتاب؟ هذه المسألة الأولى التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله تعالى. يقول: فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب، يعني إذا قال ولا الضالين، هل يقول الإمام آمين، أم أنه يقول ولا الضالين ويقول المأموم آمين ولا يقولها الإمام؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن. هذه رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى التي رواها عنه المصريون، قال إنه لا يؤمن. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء، وهي رواية المدنيين عن مالك. يعني ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قولين في هذه المسألة، وهي مروية عن الإمام مالك. أحدهما أن الإمام يقول آمين، يعني إذا قال ولا الضالين يقول آمين، ويقول من وراءه آمين. هذه رواية عند جمهور العلماء. وفي هذه المسألة عن الإمام مالك كما ذكر هنا عنه قولان، ونقل بعض العلماء كالقرافي وغيره من المالكية على الإمام مالك ثلاثة أقوال عند المالكية: القول الأول أنه يؤمن، والقول الثاني أنه لا يؤمن، والقول الثالث هو مخير، إن شاء أمن وإن شاء لم يؤمن. وكل ذلك الخلاف هو في سنية هذا الأمر، ليس في وجوبه. هل ذلك سنة أو ليس بسنة؟ هل يسن للإمام أن يقول آمين أو لا يسن له، أو يخير كما هو أحد الأقوال عند المالكية ومروي على الإمام مالك؟ هذه ثلاثة أقوال. قال: المؤلف ذكر قولين فقط، وهما هذان القولان هما المذكوران في أكثر الكتب. أولا التأمين مصدر لقولك أمن، ومعنى أمن قال آمين، وفي آمين قال العلماء ثلاث لغات: المد والقصر. آمين بمد الهمزة الألف والقصر أمين، يعني بدون مد. ولم يحك جمهور أهل اللغة غيرهما، وأشهرهما المد. والثالثة تشديد الميم آمين آمين مع القصر، وهي ضعيفة قال الجوهري، وتشديد الميم خطأ. تشديد الميم آمين يعني قاصدين معناها، لأن ولا آمين يعني قاصدين. يقول وتشديد الميم خطأ، وآمين قال مبني على الفتح كأين وكيف، واختلف في معناها، فقيل المعنى اللهم استجب، حينما تقول آمين يعني اللهم استجب، لأنه دعاء يدعو غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت تقول آمين يا رب، اللهم اهدنا الصراط المستقيم وجنبنا طريق المغضوب عليهم هم اليهود، وطريق الضالين وهم النصارى. فهو دعاء وأنت تؤمن على هذا الدعاء. قال اللهم استجب، وهو المشهور عند أكثر أهل اللغة، وقيل معناهما ليكن كذلك، وبه جزم الرافعي تبعا للغزال، وقيل هو اسم من أسماء الله، لكن هذا لم يثبت. اختلف العلماء كما قلنا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإمام إذا فرغ من الفاتحة فإنه يقول آمين، سواء كان هذا يقولها الإمام ويقولها المنفرد ويقولها المأموم. كل من فرغ من قراءة الفاتحة يقول آمين، وكذلك المأموم الذي يسمع هذه القراءة. وهذا قول عامة العلماء، أكثر العلماء، وهو كما قلنا قول الجمهور العلماء كما حكى المؤلف، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فكأن المذاهب الأربعة تقول إنه يقول آمين. وهؤلاء أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم، الذين يقولون الإمام يقول آمين اختلفوا، هل يقولها جهرا أو يقولها سرا. فالذين يقولون يقولها جهرا، أي يقول ولا الضالين آمين، يرفع بها صوته. والذين يقولون سرا يقولها بينه وبين نفسه آمين، بينه وبين يسمع نفسه. فالأول للحنفية أنه يؤتى به على وجه المخافة، لا يرفع بها صوته. وقال القرافي وإذا قلنا يؤمن الإمام قال الباجي لا يجهر به، قال وهو الأرجح لأنه دعاء، لأنه دعاء، والدعاء ينبغي فيه المخافة وعدم رفع الصوت كما يأتي. واستدلوا بما روي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى التأمين، وهو قول علي وابن مسعود، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الإمام يقولها، فإن الإمام يقول آمين. ولو كان ذلك مسموعا لما احتيج إلى قوله فإن الإمام يقولها، لسمعوها من الإمام، فعلم أن الإمام يقولها سرا بينه مخافة. وقالوا لأن هذا من باب الدعاء، والأصل في الدعاء المخافة. ووجه ذلك قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال سبحانه، وقد مدح الله زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن وهب عن مالك: لم أسمع في الجهر بها للإمام إلا حديث ابن شهاب، ولم أره في حديث غيره. يعني هذا الذين قالوا إنه يخافت بها، وأكثر العلماء يقولون يجهر بها، لأنهم لما نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. وللشافعية قالوا يجهر بها في صلاة يجهر فيها بالقراءة، إذا كانت الصلاة يجهر معلوم كالمغرب والعشاء والفجر، هذه يجهر فيها بالقراءة، فإنه يجهر بالتأمين. وهذا قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمين ومد بها صوته، قال آمين ومد بها صوته، وهذا نص في المسألة، قال آمين يعني رفع بها صوته. وردوا عليه بأشياء. وحجة من جهر بها قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا يدل أنه ينبغي أن يكون قولهم بعد قوله كتكبيرهم بعد تكبيره، إذا أمن فأمن. فلو أن الإمام يسر بها لم يمكن من وراءه أن يؤمنوا بتأمينه. قد قال عطاء: كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن آمين، كنت أسمع الأئمة وهم يقرؤون يقولون آمين، وذلك دليل على أنهم كانوا يرفعون بها أصواتهم وهم ومن وراءهم، حتى إن للمسجد للجة، يلج المسجد من كثرة تأمين الإمام ومن بعده. الذين قالوا بالقول الأول، وهو أن الإمام يؤمن، استدلوا بأحاديث أولها عن أبي هريرة وهو في الصحيحين أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا نص، إذا أمن الإمام فأمنوا، قال أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، غفر له ما تقدم. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو إمامهم صلى الله عليه وسلم، وهذا حثنا على التأمين من غير فصل. إذن كان يرفع صوته بالتأمين وكان يؤمن، هذا هو الشاهد، أنه كان إذا أمن الإمام فأمنوا، فدل على أنه يؤمن. وعن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين، لأنه كان يؤذن ويقيم الصلاة، وربما خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن قبله فيقول انتظرني حتى أدرك معك الفاتحة كاملة وأمن معك، لأن أمين آخر الفاتحة. قال الخطابي: فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين، ولولا جهره به لم يكن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفته، فدل أنه كان يجهر صلى الله عليه وسلم به جهرا يسمعه من وراءه. وقد روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته كما تقدم، وهو حديث وائل بن حجر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وهذا في سنن أبي داود. قال: كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وفي البخاري: وقال عطاء آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين، لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. كان يكرر التأمين حتى لا يفوته ذلك، ويحضهم على ذلك حتى لا يفوته. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، وهذا في سنن أبي داود أيضا. كان يقول ولا الضالين آمين، فدل على أن الإمام يقول آمين. القول الثاني في أصل المسألة، وهو قول الإمام مالك، أن الإمام لا يؤمن، وهذا ذهب إليه الإمام مالك في رواية ابن القاسم عنه والمصريين من أصحابه. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذا قال الإمام، ما قال إذا قال الإمام إذا أمن فأمنوا، لكنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني دليل على أن الإمام لا يؤمن، لأن الإمام يقول ولا الضالين، وفقولوا بعده مباشرة بعد ولا الضالين. ولو كان الإمام يؤمن لقال فإذا قال آمين فقولوا آمين، لكن قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا أنتم بعده عقبه مباشرة، الفاء هذه فاء التعقيب، يعني بعد قوله ولا الضالين فقولوا آمين. إذن ليس هناك شيء يقوله الإمام غير ولا الضالين. هذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وهي رواية المصريين عنه. فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا: فلو كان الإمام يقول آمين لقال عليه السلام إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. ووجدنا فاتحة الكتاب دعاء، فالإمام داع والمأموم يؤمن، وجدنا أن الإمام يدعو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإمام يدعو، والشأن أن الذي يدعو لا يقول آمين، إنما يقول آمين الآخر المستمع. أنت قلت اللهم اغفر لنا وارحمنا، إذا سمعك أحد يقول آمين. قال فالشأن أن الإمام يدعو وأن المأموم يؤمن، هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال وقد قال الله تعالى في قصة موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، فسماهما داعيين، وإنما كان موسى يدعو وهارون يؤمن، موسى يدعو وهارون يؤمن، فدل ذلك أن الإمام داع بما في الفاتحة، بما في فاتحة الكتاب، والمأموم مستجيب يقول اللهم استجب، لأن معنى آمين في اللغة استجب لنا. إذن هذا هو قول الإمام مالك، وقد عرفت وجهة نظره في هذا الحديث. القول الثالث أن الإمام مخير بين التأمين وعدمه. قال القرافي وفي التبصرة لابن بكير هو مخير، أي الإمام، بين أن يقول آمين وبين أن لا يقول ذلك، ولعله نظر إلى أن الأحاديث متقاربة في الطرفين فقال بالتخير، يعني ورد هذا ورد هذا فيخير، لأن السنن عادة إذا وردت فيها أحاديث متعددة ولا يمكن يعني أن نحمله على أحدها دون الآخر نقول بالتخير بينه، له يجوز أن يفعل كذا ويجوز أن يفعل كذا، فهو مخير. هذا هو، هذه هي المسألة وهذه أدلتها. لكن ننظر إلى سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، وهذا كما ذكرت أكثر من مرة أن ابن رشد رحمه الله تعالى يركز على هذا في كتابه، وهي ميزة في هذا الكتاب وخاصية في كتاب ابن رشد لا تجدها في كثير من الكتب. ليس أنه يستقرئ في الأقوال ولا يستقرئ في الأدلة، لكنه يعنى ببيان أسباب اختلاف العلماء، لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة. والأصل في العلماء جميعا التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصوص الشارع، فلا يمكن لأحد منهم أن يترك شيئا ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله إلا لسبب، إما لأنه لم يصح عنده فرجح بعض الأحاديث على بعض، أو لأنه رأى أن هذا الحديث مثلا الذي تمسك به خصمه أنه عام وأن حديثه خاص فخصص عموم ذلك الحديث بهذا، أو رأى أن حديث خصمه أو القائل بخلاف قوله أنه منسوخ وحديثه ناسخ فعمل بهذا الحديث. ولذا يركز ابن رشد رحمه الله تعالى على بيان أسباب اختلاف العلماء، حتى تعلم أن أحدا من العلماء لم يقل بقول إلا وله وجهة نظر، ما قال أحد منهم عن هوى. جميع الأئمة وجميع العلماء لم يقل أحد منهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هوى وتعصب، إنما قالوا ما قالوا بناء على قواعد اعتمدوها وروايات نظروا إليها فوجدوا أنها أولى من غيرها. إذن هذا المأخذ دائما يكرره علينا ابن رشد رحمه الله تعالى حتى نعرف للأئمة مكانتهم وعلو منزلتهم، فلا نقدح في أحد منهم. وليس من ضرورة ذلك ألا نرجح، الترجيح شيء والطعن في العالم شيء آخر. الطعن يدل على الجهل، طعن الإنسان في عالم دليل على جهله بذلك العالم وما وصل إليه. فمن هنا يقول ابن رشد رحمه الله تعالى، يقول: وسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر، أحدهما حديث أبي هريرة المتفق عليه: وإذا أمن الإمام فأمنوا، هذا متفق عليه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. والحديث الثاني ما خرجه مالك، وهو في صحيح البخاري أيضا، الحديث الثاني عن أبي هريرة أيضا أنه قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فالأول يفيد أن الإمام يقول آمين، لأنه قال: إذا أمن الإمام فقولوا آمين. والثاني يدل على أنه لا يقول آمين، إنما يقول: ولا الضالين، فقال: ولا الضالين فقولوا آمين. يقول ابن رشد: فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام، أن الإمام يؤمن، وأما الحديث الثاني فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام، لأن الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فإذا كبر فكبروا. وتكبير المأموم يأتي بعد تكبير الإمام مباشرة، وكذلك تأمينه يأتي بعد تأمين بعد قول الإمام: ولا الضالين مباشرة، فليس هناك فراغ. إذا قال: ولا الضالين فقولوا آمين، مثل ما قال: وإذا كبر فكبروا، بعده مباشرة، وهنا دليل على أنه لا يقول. يقول: إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام، أعني أن يكون للمأموم أن يأمه، أن يؤمن معه أو قبله، فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين، ويكون لما تضمن حكم المأموم. يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى بعد ما بين التعارض بين قوله: وإذا قال: ولا الضالين فقولوا آمين، وبين قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، يقول هذا يعني في ظاهره في شيء من التعارض، وإلا أن يخص هذا من أقوال الإمام، أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه، فيتفق تأمين الإمام مع تأمين المأموم، فإذا قال: ولا الضالين آمين، قال الإمام المأموم معه آمين، فقال بعد: ولا الضالين مباشرة، هذا وجه. أو يقول آمين قبله، وهذا فيه بعد، لكن إما أن يقول معه مباشرة مع الإمام، أو يقول بعده، فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين، ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط، أنه قال للمأموم: قل آمين، لكن ما قال: هل يوافق الإمام أو يقول بعده هذا ساكت عنه، لكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن للداعي، وذهب الجمهور كما هو معلوم لترجيح الحديث الأول. إذن عندنا التعارض حصل، والمؤلف أجاب عن هذا، وفي أجوبة أخرى سنذكرها في بعد أن ينتهي كلام المؤلف. إذن يكون قال ولا الضالين سكت عن تأمين الإمام، لم يتعرض له ولم يتعرض إلى الموافقة، هل يوافقه المأموم في التأمين أو أنه يقول معه أو قبله، قال لم يتعرض لهذا الحديث. قال وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن. إذن يقول الخلاف منحصر، هل الإمام، ليس هل الإمام يؤمن أو لا يؤمن، إنما في تأمين المأموم هل مع الإمام أو بعده، هذا الذي يكون نستفيده. ويمكن أيضا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال إن معنى قول فإذا أمن فأمنوا، هذا وجه عند المالكية أجابوا عن حديث وفي الصحيحين، وإذا أمن فأمنوا قال أي فإذا بلغ موضع التأمين، كما تقول أنجد إذا بلغ نجدا، تقول أنجد إذا بلغ نجدا. قال فإذا أمن أي فإذا بلغ الإمام موضع التأمين، قال أي فإذا بلغ موضع التأمين. وقد قيل إن التأمين هو الدعاء، أي بلغ موضع الدعاء. قال ابن رشد وهذا عدول عن الظاهر، الأصل في التأمين هو قول آمين، قال هذا عدول عن الظاهر الواضح، كل واحد إذا قال إذا أمن الإمام أنه إذا قال آمين. قال وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس، يعني أن يفهم من قوله فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا أنه لا يؤمن الإمام، قال هذا لا يفهم من نص الحديث. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في وإذا أمن فأمنوا. ونأتي إلى كلام آخر نقله بعض العلماء منهم ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وننظر ماذا قال. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري وقد جمع الطبري بين الحديثين، جمع آخر، قال جمع الطبري بين الحديثين فقال ليس في أحدهما دفع لصاحبه، يعني أن الحديثين يتفقان، ليس في أحد الحديثين دفع، لا لحديث فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، ولا في حديث إذا أمن الإمام فأمنوا. يقول فقال ليس في أحدهما دفع لصاحبه، لأن الحديثين كلاهما عن أبي هريرة، فراوي الحديثين متفق وهو أبو هريرة، سواء الحديث الأول أو الحديث الثاني. الحديث الأول فإذا أمن الإمام فأمنوا، الحديث الثاني فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى. وذلك أن التأمين في الصلاة ليس من الأمور التي لا يجوز تركها، وإنما المصلي مندوب إليه إماما كان أو مأموما، فأخبر عليه السلام أن المأموم إذا أمن بعد فراغ الإمام من فاتحة الكتاب فله من الأجر ما ذكر، وكذا إذا أمن بعد تأمين الإمام فله من الأجر مثل ذلك. يعني فالأمر فيه سعة، لكن العلماء من عادتهم أن يذكروا الخلاف وأن يحققوا ويدقق، وهذا من نصحهم وكمال نصح العلماء. يعني حتى هذا قال الإمام آمين أو لما قال آمين، الأمر فيه سعة، لكنهم أرادوا أن يعرفوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولا أنه لا تعارض، وأن كلا الحديثين منقول عن أبي هريرة، وأن التأمين سنة، وليس في أحد الحديثين معنى يدفع ما في الآخر، بل في كل واحد منهما ما في الآخر من وجه، وفيه ما ليس في الآخر من وجه، فيه ما في الآخر من وجه، أن المأموم يؤمن، هذا متفقين على في كلا الحديثين، وفيه أنه سكت عن الإمام هل يؤمن أو لا يؤمن. فالذي فيه ما ليس في الآخر أمر من خلف الإمام بالتأمين إذا أمن القارئ، والذي في الآخر أمر لهم بالتأمين إذ قال الإمام ولا الضالين، وإن لم يؤمن الإمام فذلك زيادة معنى على ما في الحديث الآخر. وأما ما هما متفقان فيه ما لقاء ذلك من الثواب، وهذا المراد من الحديث سواء أمن الإمام أم لا. وأما جهر الإمام بالتأمين فليس بينا في الحديث، يقول لأن قوله عسرا فقولوا آمين لا يقتضي ذلك. طبعا هذا بينا أن الجهر ورد فيه نصوص. إذن هذا خلاصة ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى، أنه ليس بين الحديثين تعارض، فكلاهما مروي عن أبي هريرة، وأنهما يتفقان على أمر ويختلفان في آخر، فهذا هو غاية ما ذكره. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: والذين قالوا لا يؤمن الإمام أولوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام بلوغه موضع التأمين، وهذا بيناه سابقا كما قلنا أنجد إذا دخل نجدا، قال أمن إذا بلغ التأمين، يعني هذا قد تأويله، وهو خاتمة الكتاب كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، وأتهم إذا بلغ تهامه، وأحرم إذا بلغ الحرم. قال وهذا مجاز، يقول هذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث وهو قوله إذا أمن. الآن عندنا معنيان، إذا أمن الأول إذا قال آمين، هذا حقيقة في معنى التأمين. الثاني إذا بلغ موضع التأمين، قال هذا مجاز. يقول فإن الذين يقولون إنه مجاز إذا بلغ موضع التأمين إن جاءوا بدليل صارف عن المعنى الحقيقي أخذ بقولهم، وإن لم يأتوا بدليل يصرفه عن الحقيقة لم ينظر إلى قولهم، لأن الحقيقة هو اللفظ المجاز، اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كما تقول جاء أسد، فهذا الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، الأصل إذا لم يكن هناك قرينة أنه يحمل على الحيوان المفترس. فإذا قلت جاء أسد يحمل سلاحه أو يحمل السلاح، عرفنا أنك لا تريد المعنى الحقيقي، لا تريد الحيوان المفترس، إنما تريد الرجل الشجاع. فهنا عندنا يقول فإذا أمن الإمام فأمنوا، يقول الذين حملوه على المجاز إن جاءوا بمعنى يصرفه عن ذلك، دليل يصرفه، قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي، أخذنا بقولهم. وإلا الأصل العمل بالحقيقة، الأصل العمل بالحقيقة، وأن لا نلجأ إلى المجاز إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة. وهنا لا يظهر أن لهم دليل على ذلك. فإذا أمن أي إذا قال آمين، ليس إذا بلغ آمين. إذن هذا رأي ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يقول: ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به مذهبه. وأما ذات الحديث على الجهر إلى آخره. يقول هذا يعني وجه آخر، ولما أرى أحد من المالكية قال إن عمل أهل المدينة أنهم لا يؤمنون، يقول ابن دقيق العيد: ولعله، لعل مالك وجد العمل بهذا في المدينة أن الإمام لا يؤمن، فقال بهذه الرواية. لكن الظاهر أنه لم يعتمد على أعماله المدينة، أولا لأن لم يقل أحد فيما أعلم من المالكية أن الإمام مالك اعتمد على عمل أهل المدينة. والقول الثاني أن أصحاب مالك من المدنيين يقولون يؤمن الإمام، أصحاب مالك من المدنيين كما علمنا يقولون يؤمن الإمام مالك، وأصحابه من المصريين يقولون لا يؤمن. فلو كان في المدينة عمل لا أخذ به ولا ذكره المالكي. هذا من جهة. من جهة أخرى إذا نظرنا إلى أحد الحديثين نجد أحد الحديثين ذكر ولا الضالين، وآخر ذكر التأمين، فأحدهما ساكت عن التأمين، والآخر يقول إنه فإذا أمن، فهو ذكر هذا الأصل. والأصل أن يحمل المطلق على المقيد، الأصل أن يحمل المطلق على المقيد. ثم هذا الحديث كما أشار إلى ذلك فيما نقلنا عنه الطبري أن كلا الحديثين منقول عن أبي هريرة، فقد يكون ذكر لم يذكر ذلك في موضع وذكره في موضع آخر، هذا أمر. ومرجح ثالث أن حديث أبي هريرة في الصحيحين فإذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا في صحيح البخاري فقط وفي موطأ مالك. وإذا تعارض عندنا حديثان أحدهما في الصحيحين والآخر في أحد الصحيحين يقدم على ما في الصحيحين على ما في غيرهما. إذن الذي يتضح من هذه المسألة والله أعلم أن الإمام يقول آمين إذا أنهى الفاتحة، يقول آمين ويؤمن من خلفه. هذا الذي يدل عليه الحديث في الصحيحين كما قلت لكم، حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث، لكن هذا هو أصح الأحاديث. إذن هذا هو ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وقد بيناه سابقا. يقول: ويمكن أيضا يتأول الحديث الأول بأن يقال إن معنى قوله فإذا أمن فأمنوا أي إذا بلغ موضع التأمين، وقد عرفت أن هذا المعنى على أنه مجاز، هذا إذا بلغ موضع التأمين هذا مجاز ك كما ذكر ابن دقيق العيد، وأن الحقيقة هو إذا أمن أي قال آمين لا إذا بلغ التأمين. يقول: وقد قيل إن التأمين هو الدعاء، يعني إذا أمن يعني مقصود الدعاء، لأن الله عز وجل قال: قد أجيبت دعوتكما. وهارون كان يؤمن ما كان يدعو، وموسى كان يدعو، وهارون كان يؤمن. يقول: وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث، هذا عدول عن ظاهر الحديث إلى أمر غير مفهوم، وهو كذلك يعني يشير إلى ما ذكر ابن دقيق العيد، لأن الظاهر هو حمل على الحقيقة لا على المجاز أو التأويلات، والتأويل قد يكون قريبا فيقبل، وقد يكون بعيدا لا ينظر إليه، قد يكون التأويل قريبا فيقبل بأدنى قرينة، وقد يكون بعيدا فيحتاج إلى قرينة قوية. فهنا الذي يظهر أن هذا التأويل بعيد، وأن حمله على المجاز لا يصح، فالأولى الحمل على الحقيقة. يقول: وأما متى يكبر الإمام؟ هذه المسألة الثانية. فإن قوما قالوا لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف، وهذا مذهب مالك والشافعي وجماعة، وقال وقوم قالوا إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وزفر. هذه مسألة أخرى، الإمام متى يكبر؟ الجمهور على أنه لا يكبر إلا بعد انتهاء الإقامة وبعد تسوية الصفوف، وهذا المنقول، ويأتي معنا إن شاء الله تفصيل لهذا. وفي حديث أنس أقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وقوم قالوا موضع التكبير وقبل أن يتم الإقامة، قبل أن يتم الإقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. فإذا قال قد قامت الصلاة يكبر الإمام حينئذ، وهذا القول فيه نظر كما سيأتي. يقول المؤلف: وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال. أما حديث أنس فقال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قبل أن يكبر في الصلاة فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، بعد أن ينتهي الإمام من الإقامة قال لهم ذلك، مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبر. وهذا هو الظاهر من حديث أنس. قال: وأما حديث بلال فإنه روي أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقيم الصلاة، فكان يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. خرجه الطحاوي. قالوا: فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والإقامة لم تتم، لأن بلال كان يقيم الصلاة وهو يقول له: لا تسبقني بآمين، لأنه إذا بدأ في الصلاة وكبر عند قوله قد قامت الصلاة فإنه سيفوته شيء من الفاتحة، وإذا فاته شيء من الفاتحة سيستدركه فيما بعد وتفوته كلمة آمين. فهذا الذي ذكره المؤلف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: الفضل الوارد سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في الأقصى، هل هو خاص بالفرائض أو هو عام للفرائض والنوافل؟ بعض العلماء قال هو خاص بالفرائض، وبعضهم قال هو عام، وهذا هو الصحيح، أنه لأنه قال: صلاة في مسجدي هذا. صلاة، وصلاة هنا تصدق على الفرض وعلى النفل. قد يقول قائل أن الصلاة في البيت أفضل غير المكتوبة، فكيف تقول إنه يضاعف الأجر؟ أقول: هذا لا منافاة بين مضاعفة الأجر في المسجد النبوي للنوافل وبين صلاة التطوع في البيت، لأنها ربما تكون زائدة على ذلك، فقال أفضل. ما قال الذي يصلي في المسجد ليس له أجر، ها؟ عام، فالكلام عام سواء كانت نافلة أو فريضة. أما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قل: صلي عليه وأنت في مكانك، فإن صلاتك ستبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وأما صلاة ركعتين عنه فلا يصلي أحد عن أحد، لكن لو قال: تصدق عني بمال أو نحو ذلك، هذا جائز، أما الصلاة فلا يصلي أحد. الثاني قال: ادعو لي. نعم، الدعاء وارد، وخصوصا في الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة تدعو له وتدعو الله عز وجل بما شئت، وتدعو بين الصلاتين، بين الأذان، بين الأذان والإقامة، هذا وقت دعاء. على في الثلث الآخر من الليل هذا وقت دعاء، فتدعو له لا مانع، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة هذا لم يرد، والله تعالى أعلم. يعني قال: ولا الضالين، تقول آمين، ها؟ الحالة الثانية التي ذكرها بعض العلماء أنه إذا قال الإمام آمين تقول معه آمين. الحالة الثالثة أن يقول آمين فتقول آمين بعده، عقبه مباشرة. هنا الأفضل هو أن تؤمن بعد ولا الضالين. الأفضل قال العلماء أن يدعو الإنسان لنفسه وألا يطلب من أحد، لكن وردت آثار تدل على أنه يجوز أن يدعو، أن يطلب الإنسان من أخيه أن يدعو له، وإن كان فيها كلام، لكن الأصل أن يدعو الإنسان لنفسه. والدعاء أمره مهم جدا لا يغفلنه أحد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يقول ادعوني، الكريم سبحانه. الناس لو لك حاجة عندهم ما قالوا اسألني وأنا أعطيك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يجتهد في الدعاء. فأنت تدعو الكريم الذي بيده خزائن السماوات والأرض، إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فإذا رفعت يديك إلى الله تسأله إما أن يستجيب. قلنا فإذا رفعت يديك إلى الله عز وجل فإن الله حي كريم يستحيي عبده إذا رفع إليه يديه يردهما صفرا خائبتين، فإما أن يستجيب الله لك في الحال، سألت الله أمرا فيعطيك في الحال، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها، مصيبة ربما تكون نازلة عليك ويدفعها الله عنك بهذا الدعاء، ما استجاب لك فيما دعوت لكن رد عنك مصيبة، ربما تكون مصيبة نازلة فدفعها هذا الدعاء بإذن الله. الأمر الثالث أن يدخرها الله لك، ما يستجيب لك لكن يدخرها لك يوم القيامة فيقول دعوت يوم كذا ولم ترى فرجا، فهذا جزاء أو هذه دعوتك أخرتها لك، حتى يتمنى الإنسان أنه لم يجب له دعاء في الدنيا. فالعبد ينبغي أن يكثر من دعاء الله عز وجل، والله كريم سبحانه، فينبغي أن يكثر من الدعاء. نعم إذا صلى يجهر بها الصلاة، هذه يجهر بها، والأصل أن يصلي بعد الإقامة، لكن لو أخر مثلا انتظار الإمام ولا ينبغي أن يطيل، لكن يجوز إذا دخل وقت. أنت مقيم في بلد ولا يعني لا تصلي الفرض مع الجماعة إذا كنت لم تسافر؟ لا، إذا غادرت. متى يبدأ المسافر في الرخصة؟ إذا فارق عمران البلد اللي هو فيه. أنت مثلا في المدينة هنا إذا وصلت بعد الميقات فارقت العمران تبدأ في القصر، تبدأ في رخص السفر، القصر، الفطر ونحو ذلك. أما وأنت في المدينة فأنت في حكم المقيم.